أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن هذا الوجه مبني على دعوة العلم الإجمالي بصدور كثير من الأخبار التي بين أيدينا. منشأ هذا العلم الإجمالي ملاحظة الاهتمام الخاص الذي أولاه العلماء لهذه الأخبار تحقيقا وتمحيصا وتهذيبا. ويدل على ذلك ملاحظة تشددهم في الأخذ والمقابلة والسماع وعدم إثبات ما يجدونه في الكتب وجادة في تصانيفهم، ولا يكتفون بذلك، وربما لم يقبلوا من الرجل وإن طعن عليه بما لا دخل له في روايته، مثل اعتماده الضعفاء والمراسيل، أو كما ذكر كعمله بالقياس مثلا، وإن احتملنا في هذا أن يكون له مدخلية باعتبار أن العمل بالقياس يوجب الفسق، وهم يرون عدالة الراوي مثلا. على كل، فذكرنا أمثال هذه القرائن التي تدل على الاهتمام، ثم صار بعد ذلك بصدد ذكر الأسباب التي تدعو إلى هذا الاهتمام. وقلنا إن لتوضيح الأسباب مدخلية في الاستنتاج، ينعكس ذلك على النتيجة، لأن السبب والداعي هو هدف أيضا وغاية من وراء العمل، فيكون عمل هؤلاء العلماء بلحاظ هذه الأسباب كأهداف. إذا كان من أسباب الاهتمام بهذه الأخبار أنها بها قوام الشريعة، عليها تقوم الشريعة، لأن معظم الأحكام الشرعية جاءت من خلال هذه الأخبار، فكما يكون حفظ الشريعة داعيا ينطلق منه لهذا العمل للتحقيق والتمحيص، يكون أيضا الغاية من وراء هذا العمل هو تحقق حفظ الشريعة في الخارج، فإن الشيء الواحد هو بتصوره الذهني السابق على العمل إلا غائية ودافع وداع، وهو نفسه بوجوده الخارجي غاية على ما بيناه أمس. وإذا عرفت أنه يعمل بهذا الداعي والدافع ولأجل هذا الهدف لحفظ شريعة سيد المرسلين، تعرف مقدار ما ينبغي عليكم السلام أن يبذل من جهد ودقة في سبيل تحقيق مثل هذا الهدف. فذكر أسبابا ثلاثة. الأول كان أن هذه بها قوام الشريعة، الثاني أن هذه الكتب الجامعة لهذه الأخبار هي مراجع يرجع إليها الناس كلهم في أمور الدين في كل زمان، فإن الإمام عليه السلام أمر بالكتابة وبث الكتب لتكون مرجعا للناس في زمان هرج أو زمان هرج، والعلماء أطاعوا هذا الأمر وألفوا الكتب لهذه الغاية. وكنموذج ذكرنا نص الكافي في الديباجة مخاطبا من طلب إليه تأليف الكتاب بأنك طلبت أن أجعل لك كتابا كافيا يجمع جميع فنون العلم، أو من جميع فنون علم الدين، لا جميع الفنون، من جميع، يعني من كل فنون علم الدين شيئا يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد. السبب الثالث الذي ذكره داعيا وباعثا للاهتمام ما تنبهوا له ونبههم عليه الأئمة عليهم السلام من وجود الكذابين الذين كانوا يكذبون عليهم ويدسون السم في العسل، يدسون الأخبار المجعولة المكذوبة في الكتب التي ألفها أصحابهم وجمعوها من حديثهم صلوات الله عليهم. وصرنا بصدد ذكر روايات تشهد لهذا المعنى. فمن هذه الروايات أنه عرض يونس بن عبد الرحمن على سيدنا أبي الحسن الرضا عليه السلام كتب جماعة من أصحاب الباقر والصادق عليهما السلام، فأنكر الرضا منها أحاديث كثيرة أن تكون من أحاديث أبي عبد الله عليه السلام، وقال صلوات الله عليه إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله عليه السلام. في المصدر إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله لعن الله أبا الخطاب يرحمكم الله. وكذلك أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه السلام. خب الرواية واضحة الدلالة على أن هناك كذابين هم أبو الخطاب وأصحابه يدسون الأحاديث في كتب أصحاب الأئمة التي جمعوها عنهم. وأبو الخطاب محمد بن مقلاس الأسدي الكوفي ملعون غال كما ذكر الشيخ في رجاله، وروى الكشي عدة روايات في ذمه يتضمن بعضها أيضا صدور اللعن في حق عن الرضا عليه السلام وعن الحجة أجل الله تعالى فرجه. وإليه تنسب طائفة الخطابية، فرقة من غلاة الشيعة، وكان مغاليا كما قلنا، وهؤلاء فرقة تبعوه من الغلاة. كان أبو الخطاب يقول بإلهية الإمام جعفر الصادق عليه السلام، ثم بعد ذلك ادعى الإلهية لنفسه كما يقولون، وكان يزعم أن الأئمة أنبياء، وأن في كل وقت رسولا ناطقا وآخر صامتا. كل الأئمة أنبياء وفي كل وقت رسول ناطق وآخر صامت. في هذا الزمان زمان الإسلام الرسول الصامت محمد صلى الله عليه وآله، والناطق علي بن أبي طالب، يعني بالعكس مثلا على كل. وكانوا يرون صوم شعبان فرضا ولهم قضايا أخرى. هذا الملعون تقول الرواية كان يكذب على أبي عبد الله، وكان أصحابه يدسون الحديث في كتب أصحاب أبي عبد الله. من الروايات ما عن هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول كان المغيرة بن سعيد. أنا في نسخ أخرى أيضا رأيت سعد، وليس للمحققين هنا أي تعليق، لكن بحسب الظاهر هو ابن سعيد، يتعمد الكذب على أبي على الباقر ويأخذ كتب أصحابه. كان هو يأخذ كتب أصحابه، كيف كان يأخذها؟ وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي، ف فيدفعونها إلى المغيرة. إما هو كان يأخذ بالمباشرة وأصحابه المستثمرون كانوا يأخذون ويدفعون إليه، أو هذا الثاني تفسير الأول، كان يأخذ كتب أصحاب أبي كيف بهذا الثاني، وكان أصحابه المستثمرون بين أصحاب أبي يأخذون كتب أصحاب أبي فيدفعونها إليه لعنه الله، فكان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي عليه السلام إلى آخر الحديث. هذه أيضا واضحة. والمغيرة بن سعيد كان فاسد المذهب مشهورا بالكذب، وله أتباع يسمون المغيرية، أتباع المغيرة مغيرية، وأتباع أبو الخطاب خطابية، وهذا يعني شيء تقريبا واضح. كان يقول إنه لا إمامة في ولد علي بن أبي طالب بعد أبي جعفر الباقر، يعني ينكر إمامة الصادق ومن بعده، وكان يقول أنه هو الإمام بعد أبي جعفر. كل واحد من هؤلاء تشوف يعني له مصلحة معينة في هذه المذاهب التي يبتدعها وتنسب إليه ويتبع عليها الناس. أنا الله أبو الخطاب. إني أنا الله لا إله إلا أنا فاتبعني وأقم الصلاة لذكري، فاتبعني إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، سورة طه. هذا الآخر يقول لك أنا الإمام مثلا. كيفما كان، هذا مولانا الكريم كان يقول لا إمام بعد الباقر حتى يقوم القائم المهدي، وأنه هو الإمام بعد الباقر، والمهدي عندهم هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن، حسن مثنى يعني، ابن أبي علي بن أبي طالب عليه السلام. ورد عن صادق عليه السلام أنه كان يكذب عليه وعلى أبيه ويدس الأحاديث مكذوبة كما في هذه الرواية، وفي نص عن أبي جعفر عليه السلام أنه كان يكذب علينا. على كل حال، ورواية الفيض بن المختار متقدمة في ذلك كلام الشيخ، هذه الرواية تقدمت هنا، يذكر أنها في صفحة 325، فيها هكذا أن الفيض بن المختار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلني الله فداك، ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم؟ قال وأي الاختلاف يا فيض؟ قلت له إني أجلس في حلقهم بالكوفة وأكاد أشك في اختلافهم في حديثهم، يعني اختلافهم في الحديث الذي أورثني الشك فيما يقولون بسبب هذا الاختلاف، حتى أرجع إلى المفضل ابن عمر فيوقفني أو يوقفني من ذلك على ما تستريح به نفسي. فقال عسام أجل كما ذكرت يا فايد، يختلفون، إن الناس قد أولعوا بالكذب علينا، يعني منشأ هذا الاختلاف ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، خب ما هو من عند المعصوم هو من عند الله، فلا يكون فيه اختلاف، لكن لأن بعضه على الأقل من عند غير المعصوم ومن عند غير الله، يعني بكذب الكذابين، تجد فيه هذا الاختلاف الذي يقع بين شيعتنا، إن الناس قد أولعوا بالكذب علينا، كأن الله افترض عليهم أي الكذب ولا يريد منهم غيره. إني أحدث أحدهم بحديث فلا يخرج من عندي حتى يتأوله على غير تأويله، يكذبون يتأولون من دون شبهة عمدا، يتأولونه يحملون على وجوه أخرى عمدا. لماذا؟ من أين فهمت عمدا؟ الإمام علل بهذا، قال وذلك لأنهم لا يطلبون بحديثنا وبحبنا ما عند الله تعالى، سبحبنا واقعا يعني كأنه بما يظهرونه من حبنا مثلا، وكل يحب أن يدعى رأسه أو يحبنا حقيقة من شيعتنا، لكن ماذا نصنع به؟ حب الرئاسة دوخه، ها؟ ولا زال إلى اليوم دائخا في صحيح جنسه يعني المستمر في بعض الأفراد إلى يومك هذا، إلى غير ذلك من الروايات. وظهر مما ذكرنا هنا وهم يريد أن يدفعه، حاصله أنك ادعيت في أصل هذا الواجب أن لنا علما إجماليا بصدور كثير من هذه الأخبار التي بين أيدينا، بل قال وارجع إلى العبارة في أول كلامه كون أكثر الأخبار بل جلها معظمها صادرة على الأئمة عليهم السلام، نعلم بهذا أن أكثرها بل معظمها صادر على الأئمة. كيف يجتمع هذه الدعوة مع ما ذكرت الآن من وجود الكذابين يكذبون ويدسون في كتب أصحاب الأئمة وبين أخبار الأئمة؟ كيف يمكن أن يجتمع هذا مع ذاك؟ أن تقول من جهة هناك كذابون وكثر ما أكثرهم وهذه نماذج فلان وفلان وفلان ومتعصبون في كذبهم، يقول كأن الله افترض عليهم لا يريد غيره، يعني شغلهم وعملهم بالليل الكذب، وليس فقط هذه الحديث، لاحظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ستكثر بعدي القالة، وإن كان قال قد لا يكون يعني الكذابة من يقولون ويروون وينقلون، فانتبهوا من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار، لكن كثرة القالة أيضا يجعل ما ينقل عن النبي في معرض الكذب كثيرا كثيرا، كلما كثر الناقل والكلام بطبيعة الحال ازداد عدد الكذابين الذين يبدلون ويغيرون، كيفما كان مع كثرة الكذابين والدس في الكتب والتلاعب بهذه الأخبار أنت تدعي أن لك علما إجماليا بصدور أكثر الأخبار، كيف هذا؟ يقول أولا قد اتضح مما ذكرنا أن الكذب والدس كان قبل زمان مقابلة الحديث والتدقيق فيه وتهذيبه. لماذا؟ لأن هي الروايات انظر تتحدث عن المغيرة بن سعيد، والمغيرة بن سعيد أين؟ متى؟ في زمان الباقر عليه السلام، وتتحدث عن أبي الخطاب وأصحاب أبي الخطاب، وهؤلاء كانوا أيضا في زمان الباقر والصادق عليه السلام، وهكذا رواية فيض بن المختار. ماذا يقول الإمام؟ نعم يا فيض كما قلت إن الناس يعني في زمانه وما قبله أولعوا بالكذب علينا، فالكذبون في تلك الأزمنة، ومتى وقع تدوين الحديث والرجال ومقابلة الحديث؟ بعد ذلك بفترة، ولعله بعد زمان كل الأئمة في الغيبة ولو أوائلها، لكن على كل حال حتما متأخرا عن زمان هؤلاء الكذابين. فما لحق هذه الكتب من دس والأحاديث من كذب هذب ونظف بإعمال الجهد اللاحق، فلا يضر ما حكت عنه هذه الأحاديث من وجود الكذب والكذابين فيما ادعيناه من علم إجمالي بصدور أكثر ما في بأيدين ما في أيدينا من هذه الأخبار اللي في هذه الكتب اللي هي الخلاصة بعد التهذيب والتحقيق. هذا أولا. وثانيا، لو غضضنا النظر على الأول وسلمنا بوجود المكذوب حتى الآن، يعني في هذه الكتب التي بين أيدينا وفي أخبارها، لأن الكذب كان سابقا ونظف، الآن الكذب موجود. لو فرضنا هذه الأخبار تقول، لو فرضنا هذه الكتب اللي بين أيديكم فيها مكذوب وفيها مكذوب كثير، خب هذا ماذا ينافي؟ ينافي أن تدعي أنها كلها مقطوعة الصدور كما ينسب إلى بعض الأخباريين، أو أنها كلها مضمونة الصدور. لماذا؟ لأن وجود المكذوب يعني العلم بكذب البعض، يعني العلم بأن بعضها معلوم عدم الصدق، لا معلوم الصدق ولا مضمون الصدق، فيتنافى مع دعوة العلم بالصدق والصدور أو الظن بالصدق والصدور في الكل، لأن العلم بالكذب لا يقبل احتمال الصدور فضلا عن الظن فضلا عن القطع به، والعلم بالكذب جزئيا لا يقبل احتمال الصدور في الكل الشامل حتى للجزء والبعض المكذوب فيه واقعا، تنافي السالبة أو الموجبة الجزئية مع السالبة الكلية، أو السالبة الجزئية مع الموجبة الكلية، نقول كلها مقطوعة الصدور أو مضمونة الصدور موجبة كلية، بعضها مكذوب معلوم عدم الصدور سالبة جزئية، كيف يجتمع هذا مع ذاك؟ معلوم الصدور معلوم عدم الصدور مكذوب، يعني لا احتمال للصدور فيه لا بالظن ولا بغير فضلا عن القطع، فهذا ينافي ذاك، تنافي السالبة الجزئية مع الموجبة الكلية هذا، ولا ينافي ما ندعيه من أننا نعلم إجمالا بصدور جملة كبيرة منها. إذا كنا عبرنا في عبارتنا السابقة جلها بجلها اللي يعني يفيد المعظم، يا أخي نرفع اليد عن هذا، وهو لم يقله لكن أنا أقوله لك، يكفيني أن أقول عندي علم إجمالي بصدور جملة كبيرة كثيرة منها، ما نريد أن نرتبه على هذا الوجه يكفي في هذا المعنى. وما ادعيت وما قلته من الكذب لو سلمناه اليوم لا ينافي هذا، لأن النتيجة تصبح هكذا، لنا علم إجمالي بصدور كثير كما لنا علم إجمالي بكذب كثير، واضح؟ هذان يجتمعان ولا يتنافيان. قال: وظهر مما ذكرنا أن ما علم إجمالا من الأخبار الكثيرة من وجود الكذابين ووضع الأحاديث فهو إنما كان قبل زمان مقابلة الحديث وتدوين علمي الحديث والرجال بين أصحاب الأئمة عليهم السلام. بس لا أقول في زمان الغيبة، الآن لما عبر بأصحاب الأئمة واضح بالنسبة للحديث أنه دونت كتب في زمن الأئمة، هذا واضح يعني، وبعضها هو الذي تعرض للدس، لكن بعد ذلك دونت كتب أخرى عرضت نقحات إلى آخره مثلا، فلعل المقصود بل حتما المقصود بالنسبة إلى تدوين الحديث أزمنة الأئمة المتأخرين لا أزمنة الغيبة، مع أن العلم، هذا الجواب الثاني، بوجود الأخبار المكذوبة إنما ينافي دعوى القطع بصدور الكل التي تنسب إلى بعض الأخباريين، أو دعوى الظن بصدورها جميعا بصدور جميعها، ولا ينافي ما نحن بصدده من دعوى العلم الإجمالي بصدور أكثرها أو كثير منها، أكثرها يعني ليس بالضرورة المعظم، الأكثر 55-60-65%، شو المكذوب كم يكون؟ 10-20 30% أكثر من هذا؟ لا يتمكن الكذاب أن يكذب أكثر من هذا، يحتاج إلى أن يضيع المكذوب. وأصحاب الأئمة كانوا حفاظ، يعني ليس بسهولة أن يكذب عليهم أو يدس في كتبهم كيفما كان. بل هذه يعني دعوة العلم الإجمالي بصدور كثير دعوة بديهية، ما يمكن أنت أن تقول كل ما بين أيدينا من أخبار الكتب الأربعة لمجموعها ما أدري كم ألف، في الكافي 16,000 حديث، لا أعلم بصدور شيء منها، هذا غير أن تقول كلها مكذوبة أو كلها غير صادرة، لا، هذا ما يمكن أصلا، ولا عندك علم من هذا حتما. لك أن تقول لا أقول كلها مكذوبة، ولكن لا أقول أيضا فيها معلوم، كلها محتملة هكذا وهكذا. أقول لا، لا تستطيع أن تقول كلها لا علم لي بصدور شيء منها، مستحيل هذا. أن ينقل عن الأئمة عليهم السلام عبر هؤلاء الرواة وفيهم من فيهم في كل السند صحاح وعدول، كل هذا الكم الهائل من الأخبار ولا يحصل العلم بصدور على الإجمال، نجزم ونقول هذه الآلاف المؤلفة حتما يقينا بعضها صادر عنهم حتما، هذه دعوة بديهية. وإذا كانت دعوة بديهية فلماذا أتعبت نفسك الشريفة وأتعبتنا معك من أمس إلى اليوم بجمع القرائن وبيانها التي تدل على ما تدعي من العلم الإجمالي؟ تقول من قرائن اهتمام العلماء وأسباب هذا الاهتمام أريدك أن تفهم ويحصل لك ما حصل لي من العلم الإجمالي. يقول هذا جئناه في مقابل المتكبر. متكبر؟ لا، أي متكبر، المتعسف، الخالي عن التتبع، المتكبر أو المكابر، لا المتكبر، المكابر في قبال هذه الدعوة البديهية. بس لعله عنده شبهة، ولكن هو قال خالي من التتبع، من جهة خلوه من التتبع يمكن أن يحصل له 100 شبهة. يقول ما في علم، وصحيح فعلا ما له من علم، ما يستطيع أن يقول عندي علم، لكن لأنه ما تتبع ما نظر، يعني مش عالم أنت. لو عالم ومتابع وتنظر في أخبار القوم العلماء وأصحاب الأئمة والرواة وتنظر ما نقلته لك وهذا بعضه، حتما تقول عندي علم. بس لأنك غير متتبع ربما لا يحصل لك، مع أن المصنف دعا بداهتها ولو من دون هذا، وإنما أتى بهذا للرد على مثلي هذا الشخص، لكن لعل عذر هذا في دعوة عدم علم أنه ما تتبع. على كل حال، بل هذه دعوة بديهية، والمقصود مما ذكرنا دفع ما ربما يكابره المتعسف الخالي عن التتبع من منع هذا العلم الإجمالي. ما يكابره يعني يكابر فيه، وإلا يكابره يعني يكابر بوجهه، لا يصح المعنى. يكابر منع العلم الإجمالي، يكابر المنع، واحد يمنع العلم الإجمالي فنحن نكابر فيها مقابل هذا المنع، ونصر يعني على عدم هذا المنع، هذا خلاف المقصود. لا، يكابره من منع هذا العلم، يعني يكابر في هذا المنع، ما يكابره يعني يكابر فيه. على كل حال، معنى واضح. ثم إن هذا العلم الإجمالي يريد أن يقول ما ادعيناه من العلم بصدور أخبار، ما المقصود من هذه الأخبار؟ مطلق الأخبار، حتى ولو كان هذا الذي نقول إننا نعلم إجمالا بصدوره، حتى لو كان من جملة الأخبار اللي تنفي التكليف وترد موافقة لأصل البراءة مثلا الأصول النافية التكليف، وحتى لو كان هذه الأخبار من جملة ما هو مقترن بقراءة علمية، هكذا ندعي نقول نعلم إجمالا بصدور مجموعة كبيرة من الأخبار وهي على قسمين مثلا، نصفها أخبار مقرونة بقراء واقعا تفيد العلم بصحتها، ونصفها أخبار يعني وإن كانت تثبت التكليف، ونصفها أخبار تنفي التكليف موافق لأصل العدم أو للبراءة، هكذا، وهذا ما يفيدنا. أما المعلوم صحته من جهة القرائن فمعلوم صحته ولا يفيد العلم الإجمالي في حجيته، معلومة حجيته بالتفصيل من جهة العلم بصحته من جهة القرينة، ما يحتاج إلى أن تدعي علم إجمالي بوجود هذا، هذا ما يفيد. إذا كان مقصودك من العلم الإجمالي أن هنا أخبار معلومة الصدور يعني هي تلك التي تحتف بالقرائن، هذا ما يفيد، هذا غايته أن ما كان محتفا بالقرائن فهو حجة، فهو حجة على كل حال، وليس في علمك هذا شيء جديد. وأما أن تقول إن ما أعلمه إجمالا من أخبار صادرة هي ماذا؟ أخبار نافية للتكاليف، ممكن هذا أيضا لا يفيد، لأن الخبر النافي للتكليف ولا يجيء منه تكليف، لا يجيء من العلم به لو علمت به تفصيلا ما ترتب علي شيء. يعني مثلا خبر يقول يجوز شرب التوتون، علمت أن هذا مما هو صادر واقعا، علمت على التفصيل، مو قلت عندي علم إجمالي بصدور البعض فالأقول الآن علمت تفصيلا أن هذا الخبر صادر، وماذا يترتب؟ جائز، ما يجيئني منه تكليف. لو قال حرام لابد أن أترك مثلا، لو قال يجب لابد أن أفعل، ما قال، ما ألزم بشيء، ما جاء بتكليف، وتبقى الحال على ما هي عليه، يعني على مقتضى الأصل. فالخبر النافي لو علمت به تفصيلا لم يجئ منه شيء، فضلا عن دعوى العلم الإجمالي به، وذاك المعلوم صحته بالقرائن هو معلوم من جهة القرينة لا من جهة علم إجمالي بوجوده هنا، ولا يفيد العلم الإجمالي به، لأن لا يفيد شيئا جديدا. فالذي نريد أن ندعيه ليس هذا الذي نقوله إن لنا علما إجماليا بصدور أخبار كثيرة، أولا على خلاف الأصل النافي يعني تثبت تكاليف، ثانيا في ضمن الأخبار المجردة من القرائن، هذه الأخبار الضمنية اللي هي محل الكلام والبحث من أول يوم، نريد أن ندعي العلم الإجمالي بصدور مجموعة كبيرة منها، ليكون هذا الوجه ماذا يفيد؟ حجية الأخبار الظنية لأجل هذا العلم الإجمالي، وجوب العمل بالأخبار الظنية لأجل هذا العلم الإجمالي بوجود الصادر فيها، فيدل على حجية الأخبار الظنية، واضح؟ هذا الذي نريده. قال ثم إن هذا العلم الإجمالي إنما هو متعلق بالأخبار المخالفة للأصل المجردة عن القرينة، مخالفة للأصل من جهة يعني تثبت التكليف على خلاف الأصل، ومجردة من القرينة، وإلا فالعلم بوجود مطلق الصادر لا ينفع، مطلق صادر ولو كان الصادر مما مما يحتفل قرينه، ولو كان الصادر مما ينفي التكليف، وهذا لا فائدة فيه. اللي ينفي التكليف ما يجيئني منه شيء من العلم بوجوده، واللي أعلم إجمالا بصدوره ويكون في الواقع من المحتفل قرينة فهذا ليس من جهة العلم الإجمالي بصدوره شيء جديد، إلا ما يترتب على العلم بصحته من جهة القرينة التي معه. وعلى كل حال من أول الأمر، يعني بخصوص هذا الثاني، من أول الأمر بحثنا في الأخبار الظنية لا في المقطوعة من جهة القرينة، والمدعى هنا صدور جملة من هذه الأخبار الظنية، لكن بقيد إثباتها التكليف لأن النافي لا يترتب منه شيء. فإذا ثبت العلم الإجمالي، الآن يريد أن يفرع ما بيناه في أول بيان الوجه من أنه إذا ثبت العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة عنهم عليهم السلام فيما بين أيدينا من الأخبار، وهكذا المفروض لا يمكن تحصيل هذه الأخبار الصادرة بالعلم، علم التفصيلي، لا يمكن تحصيل هذه الأخبار الصادرة بالعلم التفصيلي، وماذا نصنع؟ نقول نتنزل، يعني بدل كيف تحصيل الأخبار الصادرة بالعلم التفصيلي؟ بأن نعلم بالصدور، أعلم أن هذا صادر، يعني أعلم بصدوره، هذا غير ممكن، فنتنزل إلى الظن، يعني الظن بالصدور. والتفت من الآن، ظن بالصدور يعني ظن بالطريق، أن الظن ظنان، ظن بالواقع وظن بالطريق. ظن بالواقع يعني هذا الخبر لما يقوم على حرمة عصير العنب يفيد الظن بالحرمة، هذا ظن بالواقع. لكن الظن بالطريق يعني أظن أن هذا طريق، أن هذا منصوب من قبل الشارع، أن هذا خبر صادر عن الشارع. هذا الوجه نتيجته الأخذ بالظن بالطريق، ظن بالصدور. عندي علم بصدور أخبار، يجب أن أخذ بهذه الأخبار، ابتداء يجب أن أحصل العلم التفصيلي بصدور هذا، بصدور الأخبار، يعني تشخيص الصادر واقعا بالعلم، أعلم هذا صادر وهذا صادر وهكذا أعمل بها. لكن هذا غير ممكن، فأتنزل إلى الأخذ بالظن بالصدور، كل هذا صادر وهذا صادر لكن ظنان، لأن ما لا يمكن فيه العلم لا غنى فيه عن الظن. هكذا أولا، بل قد نقول، وقلت هذا لعله تتميم للوجه، لا احتمال آخر، أنه لماذا القفزة من تعذر العلم التفصيلي بالصدور إلى الظن التفصيلي بالصدور؟ وأين العلم الإجمالي اللي هو عبارة أخرى عن الاحتياط؟ أقول أعلم بصدور أخبار كثيرة، أين؟ في دائرة هذه الأخبار اللي بأيدينا في كتبنا. فنقول كل محتمل الصدور من هذه الأخبار فقط المعلوم عدم صدوره، والمعلوم صدوره، معلوم صدوره معلوم الصدور تفصيلا، والمعلوم عدم صدوره خلاص انتهى. كل محتمل الصدور يحتاط فيه ويؤخذ به ويعمل به لأجل هذا العلم الإجمالي، يعني احتياطا، لعله هو الصادر واقعا، احتياطا في أطراف العلم الإجمالي، لعلنا نقول هكذا. فنحتاط بالأخذ بكل محتمل الصدور، سواء كان هذا الاحتمال للصدور ظنا أو كان دون ذلك، كل محتمل الصدور يؤخذ به، لكن بشرط أن لا يكون لمحتمل الصدور معارض. إذا ما إلى معارض نحتاط ونأخذ بهذا المحتمل للصدور، مثل هو يثبت التكليف ولا يعارضه شيء، أما إذا كان له معارض هو يثبت التكليف ومعارضه ينفيه، طب هذا محتمل الصدور، هذا محتمل الصدور، والواقع يمكن أن يكون في هذا ويمكن أن يكون في ذاك. يقول هنا بالترجيح نرجح بالضم بالاعتبار، ما دام هذا محتمل الصدور هذا محتمل الصدور، خذ بالمظنون صدوره منهما، الاحتمال صدوره أقوى يعني، أو اللي احتمال إصابته للواقع أقوى، يعني ما يوجبه من احتمال الواقع أقوى، مثل واحد يوجب ظنا بالواقع الثاني ما يوجب ظنا بالواقع، أو واحد يوجب احتمالا بالواقع أقوى من الاحتمال الذي يوجبه الآخر فيما قام، وهو لما يقوم على شيء على أساس هذا الواقع من هذه الجهة، فإذا أوجب فيه الظن بعد لا يوجب الغير ظنا في الآخر، وإلا لزم الظن بالضدين بالمتنافيين بالحكم وعدمه، واحد مثبت وواحد نافي، هذا لا يمكن. فإذا واحد أوجب الظن بالواقع ذاك لا يوجبه، يمكن أن يوجب واحد ما دون الظن ظن وذاك احتمال، واحد يعني ظن بأول درجاته وذاك أقل ما دون الشك مثلا. على كل حال لابد أن يكون في طرف ظن يعني احتمال راجح، ويمكن أن لا يحصل ظن بشيء منهما، إذا تصور هذا حسه هو لم يتمم هذا، ربما يقال لا يرجع إلى الاحتياط أي يعني يؤخذ بالمثبت حينئذ، ربما يقال هكذا، لأن مفروض أن يقال إنه ما دام هناك طرق في مثبتات التكليف أخبار معلومة الصدور، فالقاعدة أن أحتاط وآخذ بالمثبت، وفرض أنه إذا كان هناك ما ينافيه، ولعله لا يريد مما ينافيه النافي، لأن النافي لا عبرة به، يريد ما يبين حكما آخر فيه، ومثل واحد يقول واجب واحد يقول حرام هنا، والذي حينئذٍ لا يمكن فيه الاحتياط، ولذلك احتاط في الكل إلا إذا كان ما يعارضه بهذا الشكل، لأن إذا المعارض نافي نافي ما له قيمة، وإذا المعارض لا ينفي رأسا بس لكن يثبت حكما غير إلزامي استحباب كراهة ومثل الإباحة ما يجي منه شيء، وبعبارة أخرى هذا قد نسميه النافي، المقصود من النافي نافي الإلزام، لأن ما يترتب على العلم بالحكم أثر إلا كان إذا كان حكما إلزاميا، أما إذا كنت أعلم أنا أن في كثير من هذه الموارد مستحبات ثم ماذا؟ ما في خوف أتركها كله مثلا يعني، ها؟ فيترتب على العلم الإجمالي أثره إذا كان علما إجماليا بتكليف إلزامي، فكل هذه يدخل في النافي، إذن كيف يتصور له المعارض أن يدل هو مثلا على الوجوب ذاك يدل على التحريم، لابد أن يدل على حكم إلزامي حتى يكونا من جملة الأخبار المثبتة اللي في الأصل لابد من الأخذ بها، لكن لما تعارضا وقعنا في الورطة، فيكون فرض التعارض المقصود به أن يدل أحدهما على الوجوب والآخر على التحريم كلاهما مثبت، ماذا تصنع؟ يقول بعد احتياط غير ممكن، نرجح بالضم بالاعتبار، هذا الخبر أظن باعتباره أخذ به، ذاك الخبر أظن باعتباره أخذ به، فإن لم يكن ضم بالاعتبار في واحد منهما حتما أحدهما احتماله يعني احتمال إصابته للواقع، يعني احتمال كون ما أدى إليه هو الواقع أقوى من الآخر، ما يمكن أن تحتملهما بنسبة تكافية تكافئة يمكن لعله، يعني 50% وجوب 50% تحريم، أحتمل هذا يمكن، لكن عادتان هذا يعني الدقة هكذا، هذا مساوي ذا، عادتان لابد أن يرجح أحدهما على الآخر، فما ينسد باب الترجيح من هذه الجهة، أيهما ظنه أقوى احتماله أقوى أخذ به، هكذا يمكن أن يقال. قال: فإذا ثبت العلم الإجمالي بوجود الأخبار الصادرة فيجب بحكم العقل العمل بكل خبر مضمون الصدور. لماذا؟ لأن تحصيل الواقع الذي يجب العمل به، إيش الواقع الذي يجب العمل به؟ وهذا هذا يضيع شوي، ربما يظن أن المقصود من الواقع يعني الحكم الواقعي الموجود في مضامين تلك الأخبار معلومة الصدور، ها؟ مع أنه بحسب ظاهر كلام الآتي صاحب هذا الوجه لا يريد أن يقول أنه إحنا مطالبين مثلا بالحكم الواقع في هذا مجردا عن الخبر، نحن مطالبون بالرجوع إلى هذه الأخبار والعمل بهذه الأخبار، ها؟ ليكون النتيجة حجية الأخبار مثلا، إلا أن يجمع بينهما فيقول أريد حجية الأخبار والعمل بالأخبار لكن بما هي طرق إلى ما في مضامينها من أحكام. فالتكليف أخذ الأمر بالواقع، غاية الأمر لما علمنا بصدور أخبار فعلمنا أن في مضامين هذه الأخبار أحكاما كثيرة واقعية صادرة عن الأئمة عليهم السلام، هكذا يريد، ها؟ فيقول تحصيل الواقع الذي يجب العمل به اللي هو مؤدى هذه الأخبار، لكن الواقع منها المصيب للواقع منها اللي هو مضمون الخبر الصادر، هذا إذا لم يمكن على وجه العلم تعين المصير إلى الظن في تعيينه، لكن مش أي ظن، وهي كلام هنا مش أي ظن تعلق بالواقع، مقصود من الظن هنا الظن بالصدور، ولذلك قلت الأول الواقع المقصود به الأخبار الصادرة واقعا، هذه لابد أن نرجع إليها ولو لأنها طرق، بغض النظر عن هذا وعلمت بصدور الأخبار يجب الرجوع إلى هذه الأخبار حتى أرجع يقينا، يجب أن أعلم هذا الصادر وأرجع إليه، لكن للعلم التفصيل بالصدور متعذر، فنتنزل إلى الظن بالصدور، وإلا لو بقينا على الكلام الأول أنه نحصل الواقع اللي هو مضامين هذه الأخبار، وإذا تعذر العلم ونتنزل إلى الظن بالواقع ولو من غير الأخبار، واضح؟ لا، يريد أن يقول من خلال الأخبار، كيف؟ علمت بصدور الأخبار إذن يجب العمل بالأخبار، تحصيلها بالعلم التفصيلي لأعمل بهذا المعلوم صدوره غير ممكن متعذر، فأتنزل إلى تحصيلها بالظن، الظن بالصدور والمتبع، كل خبر ظننت بصدوره يتشخص بالظن مصداق من مصادق المعلوم بالصدور، لأن هذا غاية الممكن فعلا، فيأخذ به ويعمل بمضمونه. ولذلك في جواب المصنف الآتي يقول له العمل بالأخبار لا موضوعية له، أن تقول العمل بالأخبار عمل الأخبار علمت بأخبار إذن يجب أن أعمل بالأخبار، لا أستطيع أن أعمل بالأخبار بالعلم التفصيلي إذن أتنزل إلى الظن بصدور الخبر، العمل بالخبر لا موضوعية له، العمل بالخبر من حيث هو طريق إلى مضمونه، فالعلم بوجود أخبار صادرة يعني العلم بوجود أحكام واقعية في مضامين هذه الأخبار، فالعبرة بهذا العلم. ثم يزيد المصنف يقول لكن العلم اللي عندي بوجود أحكام أوسع دائرة من الأخبار، عندي علم بوجود أحكام واقعية في مضامين الأخبار وفي مضامين غيرها من الأمارات، فنحتاج أن نرتب الأثر على هذا العلم الواسع واللي ينتج حجية كل الأمارات المظنونة أو المفيدة للظن. لا خصوص الأخبار وما ظن بصدوره من الأخبار حتى يكون نتيجة ما ادعيت من حجية الأخبار. هذا على الإجمال، لكن له بيان تفصيلي. إذن لأن تحصيل الواقع الذي يجب العمل به إذا لم يمكن على وجه العلم تعين المصير إلى الظن في تعيينه توصلا، شوف أي واقع، إلى العمل بالأخبار الصادرة. هذا الواقع، الأخبار الصادرة واقعا، معلومة الصدور لا الأحكام التكليفية. وإن كان العمل بالأخبار الصادرة يعني الأخذ بمضامين يعني، لكن لا يريد الأخذ بالمضامين بمعزل عن الأخبار، وإلا نتنزل إلى الظن بالمضامين ولو من غير الأخبار. هو يريد المضامين التي في تلك الأخبار الصادرة. فيجب أولا تحصيل أخبار صادرة بالعلم حيث تعذر، نتنزل إلى تحصيل أخبار صادرة بالظن، ما ظن أنه صادر، الظن بالصدور. تبقى الحجية محصورة أين؟ في الأخبار، ما ظن بصدور من الأخبار يؤخذ به، لا الظن بالواقع والمضمون مطلقة. بل ربما يدعى وجوب العمل بكل واحد منها من هذه الأخبار ما دام محتمل الصدور يعني، طبعا مع عدم المعارض. لكن ما الذي يكون معارضا؟ إذا استبعدنا النافي بعد فرض أن كل ما لم يدل على حكم إلزامي فهو ناف، لا يبقى المعارض إلا بحكم إلزامي آخر، فالتعارض بدلالة واحد على الوجوب واحد على التحريم، لذلك يكون محلا للاحتياط، فلا بد من الترجيح. وإلا فالأصل أن نحتاط إذا أمكن فيه الاحتياط، لماذا لا نحتاط هنا؟ إذا كان واحد ينفي واحد يثبت، لماذا أعبأ بالنافي ولا أحتاط؟ ما أنت قلت يمكن أن يدعى وجوب الاحتياط. إذن المقصود هذا المعنى، يتعارضان، واحد يثبت إيجاب وجوب، واحد يثبت تحريم، كلاهما مثبت وكلاهما من حقه أن يعمل به لولا المعارضة. لكن المشكلة من جهة المعارضة، ماذا نصنع؟ يقول والعمل بمضمون الصدور أو بمضمون المطابق للواقع من المتعارضين. يعني أولا ننظر أيهما مضمون الصدور، لأن مضمون الصدور أقرب إلى الواقع المفروض هنا وهو معلوم الصدور، لكن يمكن أن يكون ولا واحد منهما مضمون الصدور، هذا ممكن صحيح؟ حينئذ نقول ما كان أوجب الظن بالواقع، تقول يمكن أن لا يوجب شيء منهما الظن بالواقع، أحتمل التحريم والوجوب على حد سواء. قل نعم، لكن هذه الدقة هكذا يعني مواردها نادرة، غالبا تجد كفة واحد راجحة على الآخر، والحمد لله رب العالمين.